إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيًا عن أمته، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، فما أحسن أن نجلس في مجلس يذكر فيه الصالحون لنقتدي بهم ولنقبس من آثارهم ولنلحق بهم في تصرفاتهم وصفاتهم وأفعالهم. وإن فرقت بيننا الأزمان وتباعدت بنا الأماكن، إلا أن الأفعال يمكن أن تقرب بيننا، والأعمال يمكن أن نجتمع عليها. ولو لم نتشبه بالصالحين أو لم نماثل الصالحين، فإننا يمكن أن نقفو آثارهم وأن نسلك الطريق الذي سلكوا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتعاهد نفسه بقراءة سير الصالحين من الأنبياء والرسل والقادة العظام والأئمة الكبار والصحابة الذين ضحوا من أجل دينهم وفعلوا ما بوسعهم نصرة لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. دعونا اليوم نشنف أسماعنا جميعا بذكر شيء من أخبار سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وهو من أوائل الذين دخلوا في الدين واستجابوا لدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان مصعب شابا ناعما قد عاش في رغد من العيش، وكانت له أم تعتني به جدا ذات ثراء ومنزلة وسيادة، وكانت تربيه على أن يكون مطمح فتيات مكة. من نعومته وجماله ونضارته ورواءه، وقد كان كذلك، فلم يكن في أهل مكة أحد من الفتيان أجمل ولا أبهى ولا أعطر ولا أحسن من مصعب بن عمير. لكن مصعب عرف بطريقة ما سرا ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الصراع يجول في خاطره، صراع بين الحق والباطل، بين الهوى والهدى. وسمع بمقام النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن الأرقم، فذهب إليه وجلس إليه وسأله واستفصل منه، وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن، فما هي إلا أن وقعت في قلب هذا الشاب الذكي اللوذعي الألمعي، فآمن وشهد شهادة الحق أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس إيمانا باهتا ولا باردا ولا إيمان بطاقة أو شهادة، بل إيمان يخالج القلوب ويخالطها، إيمان حقيقي يعلم مصعب أنه سيضحي بكل شيء من أجل ذلك الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعلم مصعب أنه من أجل كلمة لا إله إلا الله قد يفقد كثيرا من رفاهيته ودنياه، بل قد يفقد وطنه، بل أعظم من ذلك قد يفقد نفسه، لكن هذا كله رخيص أمام جنة عرضها السماوات والأرض، أمام بيعة مع الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يستقيل فيها العبد أو يقيم. استخفى مصعب بن عمير بإسلامه خوفا من أمه التي كانت تعطيه بلا حدود، وكانت تربيه بقوة وحزم، وكانت ذات شخصية قوية. ولكن عثمان بن طلحة وهو من أقربائه رآه ذات مرة يصلي، فعلم أنه قد ترك دين قومه وآبائه، فطار بالخبر إلى قومه وإلى أمه وأبيه وكانا يحبانه، فصعق القوم من الخبر لأنهم ظنوا أن الإسلام يمكن أن يدخل إلى قلب كل أحد إلا قلب مصعب، لما هو فيه من النعمة، ولما هو فيه من العيش الرغيد، ولما هو فيه من اللهو والغفلة، ولما هو فيه من الشبع. والعادة أن مثل هذه الأمور تصرف الإنسان عن التفكير في أي شيء آخر. لما جاء مصعب إلى والديه صارحوه بكل شيء وقالوا لا نرضى عنك ولا نقبل منك ما صنعت بنفسك، فأخبرهم بأنه قد دخل دين الإسلام، وصارحهم بأنه شهد شهادة الحق، وأنه يدعوهم إلى دين الله، وأن هذا الأمر لا رجعة فيه، وأن هذا الأمر فيه سعادة الدنيا والآخرة، وأنه يقبل بكل شيء يقع عليه من أجل هذه الشهادة. فصعق الوالدان واستغربا من هذا الحماس وهذه الصلابة التي جاءت لابنهم فجأة وقد تربى على النعمة والرفاهية، من أين له ذلك؟ وما علموا أنه نور الحق، نور الإيمان إذا خالط القلوب ذهب بجميع ظلمات الباطل وأزهقها وقتلها قتلا. عند ذلك لجأوا إلى التعذيب وإلى الحبس، فعذبوه عذابا شديدا وحبسوه عن الناس ومنعوه من التصرف، وما هو إلا أن فرج الله عنه بأن وجد مخرجا ذات يوم ففر بدينه هاربا مهاجرا إلى الحبشة حيث كانت ملاذ المؤمنين في ذلك الوقت، لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، يتعبد الناس عنده بأديانهم لا يبغى فيه على أحد. وبقي مصعب بن عمير في أرض الحبشة يعبد الله ويتعبد لله جل وعلا في أمن ودعة وطمأنينة، وما كانوا يريدون إلا أن يعبدوا الله عز وجل، ولا يمنعهم من عبادته أحد سوى أحد كأن من كان. ثم إنه نما إلى سمعهم أن المسلمين قد وجدوا راحة واستقرارا في مكة، وأن أهل مكة كفوا عن تعذيب المؤمنين، فقدم مصعب ومعه جماعة من المسلمين إلى مكة، يريدون العودة إلى أوطانهم وإلى بلادهم وإلى حرم الله، ومن أجل أن ينعموا بالنظر إلى رسول الله والتتلمذ بين يديه. ولكن ما إن اقتربوا من مكة حتى تبين لهم أن الخبر الذي وصل إليهم لم يكن صحيحا وكان كذبا، فرجعوا مرة أخرى، وكأن الله عز وجل أراد بهم أن يحظوا بأجر الهجرة مرتين. وعاد مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعه جماعة من المؤمنين إلى أرض الحبشة، ثم إنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد قوما ينصرونه ويؤيدونه ويتعهدون له بالحماية والحفظ ولأصحابه كذلك وهم من أهل المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قدر من أصحابه بالهجرة إلى المدينة. وعندما سمعوا هذا الخبر تسابقوا إلى المجيء ثم الوصول إلى مكة استعدادا للهجرة إلى المدينة، وما أن علم به أهله وقومه حتى عادوا مرة أخرى إلى الأذى والتعذيب والحبس. هؤلاء الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية التي جاء فيها أكثر من 70 منهم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم معلما يعلمهم دين الله ويدعو من بقي من قومهم، فما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة أحق ولا أليق ولا أحسن من مصعب بن عمير الذي كان شابا ترك الدنيا كلها من أجل الله، الذي كان شابا يتميز بالخلق الحسن كما وصفه الصحابة بذلك، فخرج معهم ووصل إلى المدينة فاستقبله سيد الأنصار أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبقي ضيفا عند أسعد، وبقي مصعب بن عمير في المدينة يدعو الناس إلى الله، فما بقي بيت من بيوت المدينة إلا دخله هذا الدين، حتى سمع به سيدا بني عبد الأشهل من الأوس وهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فجاء إليه وقال: يا هذا، إنا سمعنا أنك تدعو إلى دين غير ديننا، وأنك قد أتيت بفتنة وشر، فأنت بين خيارين، إما أن تكف عن هذا أو تخرج. فقال: أو خير من ذلكم؟ قال: وما هو؟ قال: أن تجلس فتسمع، فإن سمعتما خيرا فذاك، وإلا فإني لا أوذيكما في بلدكما. قال: قد أنصفت. فجلسا ليستمعا إليه كل واحد منهما بمفرده، فتلا عليهما شيئا من آيات الله، ثم بين لهما حقائق هذا الدين بطريقة لبقة سمحة طيبة، ومعها ابتسامة عريضة وجمال فتان في الخلق، فما هو إلا أن قذف الله في قلوبهما قبول الحق، فأسلم أسيد بن حضير وأسلم سعد بن معاذ. وبما أن سعدا كان سيدا مطاعا في قومه فإنه استعمل نفوذه في إدخال الدين إلى بني عمه، فجاء إليهم وقال: وجوهكم من وجهي حرام، ومجالسكم علي حرام، حتى تدخلوا في هذا الدين الذي دخلت فيه. قالوا: وما هو؟ أخبرنا به. فأخبرهم به فدخلوا فيه جميعا، لم يتخلف منهم رجل. ما أسعدك يا مصعب، دعوت رجلا فأدخل أمة إلى الإسلام، فلك أجر، وأجر من اهتدى بسببه، وأجر من اهتدى بسببهم جميعا إلى يوم القيامة. ما أسعدك يا مصحف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وجد الإيمان قد استقر ودخل في عامة بيوت أهل المدينة، ووجد أهل المدينة قد استقبلوا الدين استقبالا حسنا، ودخلوا فيه من غير سيف ولا قوة ولا قهر. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مصعب هذا كان يعيش في النعمة، كان يعيش في بحبوحة العيش، في شدة الرفاهية التي لم يكن يحلم بها أحد من فتيان العرب فضلا عن فتيان مكة. ولكن الله أبدله بما هو خير، أبدله بالدين الذي هو خير من الدنيا، فقبل الدين في مقابل ذهاب الدنيا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه في بردة تكاد لا تستر عورته من خشونتها وصغرها وضعفها وما فيها من البلاء، فكان يتعجب منه ويحكي ذلك لأصحابه معجبا بصنيعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لله أنت يا مصحف تركت الدنيا خلف ظهرك لأنك رأيت رضا ربك في طاعة نبيك وفي إيثار آخرتك، فلله ما آثرت. هذا هو مصعب في مرحلة من حياته، ولعلنا نأتي إلى بقية من حياته في الخطبة الثانية. أسأل الله بمنه وكرمه أن يهيئ لي ولكم من أمرنا رشدا، وأن يفتح لنا من أبواب الخير ما فتح لمصعب بن عمير وأمثاله من أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يقبل بقلوبنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مصعب بن عمير قد علم أنه قد دخل طريقا يريد أن يصل فيه إلى نعيم مقيم، وأنه من أجل ذلك النعيم لا بد أن يضحي بأهم وأعظم الأشياء التي يقتنيها أهل الدنيا. ضحى بدنياه، ضحى براحته، ضحى بصحته، ضحى بالنعمة والرفاهية التي كان يتبحبح فيها. في غزوة بدر خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل قتال الأبطال، وبعد أن انتهت الغزوة رأى أخاه المشرك أسيرا بيد أحد الأنصار، فقال للأنصاري: يا أخي عليك به، لا تفلت، فإن أمه ذات مال كثير وستفديه بالمال. يعني جود ووثق إسارة فإن من ورائه رزقا. فقال له أخوه: أهذه وصاتك بي وأنا أخوك؟ قال: بل هذا أخي دونك، قد فرق بيني وبينك الإسلام. سبحان الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. امتلأت قلوبهم بالإيمان فلا ينظرون إلى أي رابطة في الحياة إلا هذه الرابطة. الولاء كله لله، الحب كله في الله، البغضاء إنما تكون من أجل الله، البراء من أجل الله. هكذا رباهم هذا الدين على أن التوحيد يصوغ حياتك كلها ويوجهك نحو الله، فالعلاقة إنما تكون عبر الله. فمن أحبه الله أحببناه، ومن أبغضه أبغضناه، ومن عاد الله عاديناه، ومن والى الله والينا. وفي غزوة أحد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الراية التي تدل على قيام جيش المؤمنين بيد مصعب بن عمير، لأنه كان من بني عبد الدار، وبنو عبد الدار كان بيدهم اللواء في الجاهلية. فأمسك مصعب بن عمير اللواء بيده، فجاءه رجل من المشركين فأهوى عليه بسيفه فقطع يده، فهل فر مصعب؟ لم يفر. هل وقف مصعب وأعطى الراية لأحد آخر؟ لم يفعل، بل أخذ الراية بيده اليسرى. فأتاه المشرك مرة أخرى فقطع يده اليسرى. تصوروا يدك، تصور يدك تقطع وأنت مقبل، ترى الدماء تنزف وأنت لا تتأخر. لا إله إلا الله، ما أصبر مصعب وما أجلده وما أقومه وأقواه. عندما قطع يده اليسرى أخذ الراية بعضديه وأمسك بها بكلتا يديه، حتى أهوى عليه ذلك المشرك بالرمح فطعنه طعنة نجلاء أنفذت الرمح إلى روحه فأردته صريعا. فلما انتهت المعركة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ملقا على وجهه فتعجب منه. لا شك أن مثل هذا قد كتب كتاب الخلود بيده، بل بدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما فعله سلفكم، هذا ما فعله أصحاب رسول الله بدين الله، هذا ما فعله مصعب بن عمير من أجل أن ينال سلعة الله الغالية. ألا إن سلعة الله غالية، لا تنال بالنوم ولا بالكسل ولا بالدعة والراحة، إنما تنال بالجد والاجتهاد. فاجتهدوا يا عباد الله لتنالوا تلك المنازل العالية والجنة الغالية. عندما أرادوا أن يكفنوا مصعبا لم يكن لديهم كفن إلا ثوبه أو بردة، إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا بها رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، وهو شجر معروف عند العرب طيب الريح. ثم أدخلوه إلى قبره. ذهب مصعب، ولكن إلى أين ذهب؟ هل فاته شيء من النعيم؟ ما فاته شيء. الآن قد ذهب كل الشيء الذي يتنافس فيه الناس، وبقي الشيء الذي يدوم. بقيت الجنة، بقي رضوان الله، بقي الخير كله، بقيت النعمة التي لا تزول. نعم، ضحى مصعب بن عمير بدنيا فانية وبنعمة زائلة، لكن من أجل خلود دائم وجنة باقية ونعيم لا يزول أبدا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يدرك ذلك النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين من أمثال مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل فينا من يفعل مثل فعلهم ومن يقتدي بهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، غدقا سحا مجللا نافعا غير ضار. اللهم لتسقي به البلاد والعباد، اللهم لتسقي به البلاد والعباد. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.